بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الثاني لا ما أظن، مش ها الثالث الخوف من الشرك، الثاني من حقق التوحيد. احنا اخذنا من حقق التوحيد دخل الجنة. طيب احنا
في عندنا في جزء، شفنا معلم عندي خلنا في جزء.
لا 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 دي احنا خلصنا يا شيخ، صفحة 39 صفحة 39.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حق. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب، كما في الحديث: وتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة.
تابعوا، تبقى تحقيق التوحيد بما يحصل بثلاثة أشياء: تصفية وتخليصه من إيه؟ شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. إذا إصرار على الذنوب يربح في التوحيد ولا لا؟ لأنك تستهين بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فمن كان كذلك؟
قال: فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص.
نعم، يعني من خلص من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع صغارها وكبارها، ومن الإصرار على الذنوب صغارها وكبارها، هذا لا يكون إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين، وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي أخلصت ديني وأفرضت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العماد بن كثير في الآية: يقول تعالى يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله. واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر.
يبقى من يسلم وجهه إليه وهو محسن، إسلام الوجه إشارة إلى الإخلاص، وهو محسن إشارة إلى إحسان العمل والمتابعة. نعم.
فدلت هذه الآيات العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراء منه وممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح: قال العماد
بن إذن لا بد من البراء من الشرك، لا بد من البراء من الشرك، ولا يتم الإنسان التوحيد إلا إذا تبرأ من الشرك. ليس إذا عبد الله فقط ولم يتبرأ من الشرك، لابد أن يعبد الله وأن يتبرأ من عبادة ما سواه. نعم.
قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله: يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبريه من الشرك ومن اليهودية والنصرانية. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين.
فأصل الحنف الميل، ولكنه ميل عن ماذا إلى ماذا؟ ميل عن الشرك إلى التوحيد، ميل عن الشرك إلى التوحيد، وإلا فأصل الحنف هو الميل. نعم.
وقال مجاهد: كان إبراهيم.
فإذا هنا وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والجامع لخصال الخير الذي يقتدي به الناس. أمة قانت أي خاشع مطيع، حنيف أي منحرف قصدا عن شرك إلى التوحيد. دليل ذلك لم يكن من المشركين، لم يكن منهم لا ببدنه ولا بعقيدته، ولهذا وجب الهجرة من بين ظهراني المشركين. ولا ينبغي الإنسان أن يقول: أنا أكره الشرك ويعيش بين أهله. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فعلامة البراءة الحقيقية من الشرك من البدع من المعاصي ألا تخالط أهلها، إنكم إذن مثله. نعم.
وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قلت: وكلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك، فتأمل. وقول مجاهد: والله أعلم، إنما كان في ابتداء دعوة الخليل ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه تعالى بتبريه من المشركين كما قال تعالى:
لا بد التبري لازم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال قومه إن براء منكم مما تعبدون من الله، وقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى اللي يقول لك بقى عشان الناس بس ما يأخذوش موقف، الناس هياخذوا موقف، هياخذوا موقف. لو أنك صاحب حق بحق لابد يأخذ الناس موقفا، فمهما تحاشيت موقف الناس فإنك واقع في ذلك. إلا أن تبيع دينك فتجعل دينك قراطيس، فإن جاءك أشعري ما أثنيت على الأشعريين، وإذا جاءك جهمي أثنيت على الجهمية، وإذا جاءك وهكذا. ورضى الناس غاية لا تدرك. نعم.
فمدحه تعالى بتبريه من المشركين كما قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وفي ابتداء دعوته عليه السلام لم يكن على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. قوله: ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان.
اسمع، هذا أمر يركز فيه جدا، ولهذا العلماء لما قالوا بأن الإنسان إذا كان بين ظهراني المشركين وجبت الهجرة إن لم يظهر دينه، وضعوا حدا لإظهار الدين. ما إظهار الدين؟ ليس أنك تأتي بالعبادات، إنما تتبرأ من طريقة القوم ومما هم عليه. فإذا كنت في هؤلاء تتبرأ منهم
وترد عليه وتنافح عن التوحيد وتظهر هذا، فحينئذ لا تكون الهجرة واجبة عليك. إن رأيت مصلحة في دعوة هؤلاء إلى الدين فلا إشكال في ذلك ولا تجب الهجرة عليه، طالما أنك تظهر الدين. ليس إظهار الدين إقامة الشعائر، وإنما إظهار البراءة مما هم عليه. ولذا بعض الناس يقول لك إيه، أنا مثلا أما أكون مع المبتدعة، أكون مع المبتدعة، أنا والله لست معهم، وأنا يعني أخطب بالسنة بين أظهرهم أو إلى آخره. نقول تبرأ ممن يخالف، لابد تتبرأ ممن يخالف. نعم.
قال: فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر أصنام قومه، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد،
وهذا الذي فعله النبي. أنكر ما عليه قوم: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، هو ما كسر الأصنام لأنه ما يقدر على ذلك، لكن تبرأ. وما هاجر قومه إلا من أجل، وأصحابه إلا من أجل أن تبرأوا. ولو كان يفعه السكوت لسكت وأمن هو وأصحابه، لكن عذاب وطرد وتشريد. حتى جاء خباب إليه وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فلو كان يفعهم عدم البراءة لفعلوا، ولما هاجروا ولما عذبوا. والمشركون لا ينكرون أن تكون أنت على هذا في جوف بيتك، ما في مشكلة، لكن المشكلة الجهر، لكن المشكلة في نظرهم تسفيه ما عليه الآباء والأجداد، هذه المشكلة. فدل هذا على أن صاحب الباطل لا عذر له في مسألتين: أن يوافق أهل الباطل في باطل بدعوة التضرر في دعوتهم، اثنين أن يسكتا عن باطلهم ولا يتبرأ منهم، فلا عذر له في هذا، لا عذر. ولا تخالط قوما تسكت عن باطلهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا عيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى ما في تبرأ، لابد من البراء، لابد. وألا تفعل الباطل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب، واحد يقول: أنا ضعيف ما أستطيع. هاجر، ضعيف لا تقع على الموجه، هاجر، لا تجالس. لكن تجالس قل أنا ضعيف، لا. يبقى لا عذر لأحد يخالط أهل الباطل في باطلهم ويذوب معهم ثم يقول: يا أخي، من باب أننا يعني أنا أشاركهم كذا كذا، من باب أنني أفتح قلوبهم أولا ثم بعد ذلك أدعوهم إلى السنة أو أدعوهم إلى التوحيد، لا. نعم.
وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه.
ولهذا كل كلام استدل به الحزبيون في دخولهم السياسة على قاعدة مصالح ومفاسد وقاعدة كذا ونبي الله يوسف ونبي الله كذا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كل هذا عار عن الدليل وموضع الاستشهاد. في ماذا؟ في أنه ليس في كل هذا دليل واحد على أنه فعلت المعصية وعمل الباطل بس. أي باطل فعله يوسف؟ وأي معصية وقع فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أي باطل تركتموه؟ وأي معصية خليتموها؟ يبقى إذا افترق الصورتان، هذه صورة وهذه صورة، هذه صورة صورة، فلا دليل لكم. تبدأ العلماء بيقولوا: لو كان يجوز الدخول، لو كان يجوز الدخول، لو كان يجوز، على تبرير كلام العلماء يعني الذين رأوا هذا، من غير وقوع في المعصية. هو لك روح ولي امرأة، هو لك روح يقسم على دستور، هو لك روح قول ان انا لا انتسب الى حزب ديني، قول لا مالك مرجعية دينية، ما قال لك هذا. اذا ماذا ستصنع؟ انما ادخل لتنكر وتقيم، هذه مسألة اخرى. ولهذا لو جلي هذا لمن رأى الدخول لهذه المصلحة، إذا جلي هذا لو جلي اليوم لقالوا بخلاف هذا. قالوا طيب بعضهم يقول تخفيف الشر، صح، من غير وقوع في الشر. من اللي قال لك تخفيف الشر؟ يوسف خفف الشر، وما أقام شرعة الإسلام لكن خفف الشر، لكن من غير وقوع في الشر. يبقى إما علي بيقول ادخل حتى تحكم، وهذا ليس بحاصل لك، ما قال اعصي الله، ولا دخل فتاوى العلماء أنفسهم في القسم على الدساتير، في ولاية المرأة، في الاعتراف بالأحزاب، في ميثاق الشرف ولا لا تعب حزبا وغير ذلك من هذه الأشياء. مرجعية الشعب، خذ كلامهم المنفردة في هذا، سترى كل عالم يحذر من هذا. أدي مسألة. المسألة الثانية، قال بعضهم يقول ادخل خفف الشر، وليس الفقه هو أن تعرف الخير من الشر، بل خير الخيرين وشر الشرين، صح، من غير وقوع في الشر. نعم،
وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد
هل إبراهيم عليه السلام عبد الأصنام مع القوم من أجل أنه يربح كل يوم واحد يغضب على جنب ويقول له اترك هذه الأصنام، اترك كذا وكذا؟ أبدا ما فعل. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم علىهم إليه يرجعون. فعنصر المواجهة لا بد منه، لازم يشرب، لازم المواجهة. هل تحاشى المواجهة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ صحيح مراعاة مصالح ومفاسد، صحيح مراعاة أساليب، صحيح انتقاء طرق، ما فيش إشكالية في هذا. لا تأتي أنت تواجه مواجهة عندك بديل أفضل منه، لكن اعلم في أنه لا بد من المواجهة، لا بد من المفاصلة في النهاية، لا بد من المفاصلة والمواجهة. نعم،
وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله.
عشان كده مشايخ الثورات لماذا ما وقعت المفاصلة؟ لأنهم أرضوا الجميع، أرضوا الجميع. أما أتكلم عن معاصي صفة عامة، الزنا والربا والتبرج والصفور والبنت والمرأة والرجل كذا وكذا، دي حاجاتنا كلها تمام. حتى شرب المخدرات هيو ربنا يهديني، ادعي ربنا يهديني. إنما ما تجدش في مشايخ الثورات هؤلاء من تكلم يوما ما في التوحيد والشرك والسنة والبدع والجماعة والفرق. ليه؟ لأنه سيخسر. أنا هيحضر لي واحد هنا من البلد دي إخواني، وأنا عمال كل مجلس أقول للإخوان ولا التبليغ، وأيجي لي زي أصلا؟ لماذا؟ هو سمع ما يصدمه. لكن لو أنا قلت الإخوان مظلومون والإخوان مش عارف إيه والإخوان يا جماعة كذا كذا، وكل له أخطاء ولا أحد يخلو من غيره، وكل له نسوا عصوهم ما أدت العصمة بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب المقام. على ما ياخذ ترى لنفسك يا أخي، على ما ياخذ تغل بعيوبك يا أخي. دع يا أخي الإخوان يخضر الأرض، ودع التبليغ يخضر الأرض، ودع هذا يخضر، كل يا أخي يخدم الإسلام، وكل كذا وكذا. كان عندنا خالد، وعندنا الصديق، وعندنا أبو هريرة، عندنا المحدث، وعندنا المجاهد، وعندنا العالم، كل هذا طبعا هتلاقي كل الجماعات عندي. هذا الحاصل. إنما دعوة اللي هو النجي والإثبات كلهم فيه إلا عدو لي، إلا براء مما، إلا إثبات نفس صعبة، إثبات نفس صعبة. إياك نعبد، إياك نقتدي، هذه المفاصلة. نعم،
وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام.
ولهذا محمد حسان لما الإخوان تكلموا على محمد حسان، طبعا فضل هو طوال الفترة دي كلها ربح من ورائه أرباحا عظيمة جدا، رجال المرحلة وكذا 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 إلى آخره. لما أفلس الإخوان وخرج الإخوان وكذا، وبدأ العداء بين الإخوان ومحمد حسان، وتكلموا محمد حسان، ماذا قال محمد حسان؟ خرج يقول لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لا، فألا يعني انت بقى عارف حاجات كتير قوي، انت مخبي بقى، انت مخبي حاجات كتير قوي. يعني لما تكلموا في شخصك اسمعوا، انا خط احمر، انا لو تكلمت لاوجعت، والله لو تكلمت لاوجعت، لو تكلمت بحق لاوجعت، ما اتوجعت وجع، ولا يحل لك ان تكتم حقا، وان كان بباطل فلا يجوز لك ان تتكلم. وانا متصدق بعيرض عليه اخواني مش عارف ايه والكلام اللي هو المنظومه اللي انتوا عارفينها ديت التي يربحون بها. ايه انا متصدق بعرضي؟ هو عرضك ولا عرض الشريعه وعرض الدين؟ هي تركت من هذه؟ فاذا المفاصله دائما في الاثبات والنفي، لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله. نعم.
وانت تجد اكثر من يقول لا اله الا الله ويدعي الاسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوه من لا يضر ولا ينفع من الاموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم.
وده نفس كلام يعقوب، قال للارض تسع الجميع، قال الارض تسع الجميع، تسع التبليغ وتسع الاخوان وتسع كذا، الارض تسع الجميع. نعم.
وانت تجد اكثر من يقول لا اله الا الله ويدعي الاسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، كقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله، فإن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له، انتهى. قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآيات كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق.
ولهذا هناك تلازم يا أخوان بين الأمر بعبادة الله، الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، تلازم. فلا توحيد إلا باجتناب الشرك، واجتناب الشرك توحيد، فهناك تلازم بينهما، هناك تلازم بينهما. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ألا تشركوا به شيئا. فين الأمر بالتوحيد؟ هو التوحيد نفسه. فإذا لم تشرك بالله شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، كنت موحدا. فالتوحيد ضد الشرك، فيقال فلان موحد إذا اجتنب الشرك، وإذا قيل فلان اجتنب الشرك فمعناه أنه موحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من أتباع التابعين عن الشعبي.
يقول في الحاشية هكذا في جميع النسخ، والصواب حسين بن عبد الرحمن السلمي، وهو أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر من الخامسة.
قال قوله قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق. قال اللالكائي ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. يقال البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله فقلت أنا، أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال
يعني قبل الزوال يقال الليلة، رأيت الليلة كذا وكذا، فإذا كنت تحت رؤية صباحا تقول هكذا رأيت الليلة، بعد الزوال تقول البارحة، وقيل غير ذلك، قد مر معنا هذا أنه قيل غير ذلك. أيكم من رأى الرؤية البارحة أو كذا، فهذا أيضا ورد أنه يقال البارحة ما كان قبل ذلك. نعم.
ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله، فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعل، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي.
الله أكبر الله أكبر. يعني هذا يصلح دليل في تحقيق التوحيد أيضا، هذا يصلح دليل في تحقيق التوحيد أن السلف كانوا قائمين على تحقيق التوحيد وتنقيته وتخليصه من كل شائبة وإن بدت صغيرة. فقول أما إن لم أكن في الصلاة ليرفع عن نفسه ماذا؟ عملا أو ظن عمل يمدح عليه ولم يعمله، فكيف في بمن ينقل من كتب أهل العلم بلا عزم فينسب هذا الفضل له لا لغيره؟ أما إني لم أكن في الصلاة، أما إني لست القائل هذا الكلام، ما الفرق يا علي؟ قال إيه؟ قال أنا الذي رأيت الكوكب، أما إني لم أكن في الصلاة، معناه ليس أخذ جهود آخرين ولا شيء، لكن ظن أنه قد يظن به أنه كان قائما بالليل، لأن الذي رأى الكوكب كان مستيقظا، إذن كان يظن بهذا أنه كان قائما الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذيقت، حتى ليمدح بما لم يفعل، فكيف بالذي ينقل فصولا من كتب أهل العلم محررة مدققة مؤصلة ثم ينسبها تنسب نفسه يقول قلت، أو حتى لم يقل قلت، فمعروف أنه هو القائل وأنه الشارح وأنه المؤصل وأنه المدقق وأنه المنتقي، فأليس أقل أحوال هذا أن يكون كاذبا؟ أقل أحوال أن يكون كاذبا. يقال هذا كلام من السلف، أن السلف يعدون هذا من السرقات، ده هذا سرقة وكذب وتشبع من الباطل وتدليس وتلبيس وأكل أموال الناس والباطل وظلم للعباد وقلب ميزان العلم، إذ أظهر أنا أمام الناس على إني العالم ولست كذلك. أما إني لم أكن في صلاة، يكفينا هذا في الرد على من زعم أن النقل بلا عزو ليس عليه دليل ينهى عن ذلك. طبعا أنا كأني بمن يدافع عن هذا يقول ليس هذا دليلا خاصا، نريد هذا دليل عام، نريد دليلا خاصا. نقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. هذا خشي أن ينسب إليه عمل لم يعمله فقال أما إن لم أكن بصلاة، وهذا متيقن أنه ينسب إليه عمل، يبقى أي الصورتين أشد علي ظنت؟ يعني ممكن لا أحد يلتفت، أنا لو واحد وقت مثلا أنت كنت شفت أنت سمعت عن حادث امبارح كذا أقول آه نعم الساعة 2 سمعت كنت بسمع سمعت مثلا عن الحادث، طبعا مش هفكر أبدا أقول أما إن لم أكن في صلاة. لكن دقة السلفي أن يقول ذلك، فخشي أن ينسب إليه ما لم يفعل فأبعد الظن عن نفسه، فكيف بمن يتيقن أنه سينسب القول إليه وليس هو من عمله ولا من تصنيفه؟ ولهذا فالعقلاء يجتمعون الحكم قبل العلماء. نعم نعم. من تسقط الرجل فلا تلقى عنه، تسقط فلا تلقى عنه، إنما هل يقال مبتدع وحدها؟ لا، دي مسألة أخرى، لكن يقال هذا شأن أهل الأهواء والبدع، لكن تسقطه فتلقى آه الصارق ما يتلقى عنه، الكذاب ما يتلقى عنه، لأن هذا أعم من مسألة التبديع. نعم. ولهذا رد سراق الحديث اللي هو عن سراق الحديث واللي هو عن الكذابين، فالكذاب هذا حديثه موضوع الذي يكذب ما يأخذون عنه ولا يتلقون عنه، وكما قال الإمام مالك رحمه الله أربعة لا يؤخذ عنهم العلم وذكر الكذاب، فمسألة التلقي مسألة أخرى. نعم نعم نعم. نسبة إيه؟ أبي جريم أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لست المصنف. ولهذا يقول ابن القيم في بعض المواضع والله يعلم أنني لو استفدت هذه من أحد لنسبتها إليه، إذن بركة العلم أن ينسبها الإنسان إلى صاحبها، الله يعلم أني لو استفدتها من أحد لنسبتها إليه. ومر معنا اليوم العلامة الألباني ماذا يقول في أحكام الجنائز، قال وإنما هذا شيء وقع في نفسي ولم أطلع عليه عند أحد فالله أحد. فالمنقضح في النفس يقال منقضح في النفس، والمنقول يقال منقول، قال الحافظ النووي، قال القرطبي، قال إلى آخره. نعم. يبقى هذا دليل قوي جدا على منع النقل بلا إيه؟ بلا عازم. ليه؟ وجه ذلك يا أحمد مرزوق. طيب وجه ذلك دليل ذلك أمن لم يقف صلاة، وجه ذلك أنه إذا كان قد خشي على نفسه، خشي على نفسه أن ينسب إليه عمل لم يعمله، فكيف بمن تيقن أنه سينسب إليه عمل أو قول لم يقله وعلم لم يصنفه؟ يبقى هذا من باب أول. إذا قلنا نريد دليل عاما قلنا نريد عقلا. نعم.
قوله ولكن حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال هذا الحديث روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، توفي سنة 300. وبريدة بن الحصيب، وبريدة ابن الحصيب ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كان بحق والله أعلم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل
أو قال أخذها إلى من عين الحمى، هنا قال هذا في أول الأمر ثم رخص في الرقى إذا كان بحق، أو قد يقال هذه محمولة لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من أن تكون من عين أو حمى، وبالتالي لا تتعارض مع نصوص الرقية. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا.
نعم، إنما أهل العلم من يبنون مسائلهم على الدليل، هذا يقال عالم. فالعالم من عرف الدليل ومناطه ووجهه، أما المقلد من نقل كلاما بلا علم لا يدري عن مستند شيخه شيئا، هذا مقلد. والمقلد ليس بعالم، واحد يحفظ متون الفقه الحنبلي أو الشافعي ولا يدري أدلة هذا وينقل هذا الكلام، هذا مقلد. متى يكون عالما؟ إذا عرف الدليل وعرف وجهه. نعم.
قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية في العلم والفهم وكثرة في العلم والفهم وكثرة من روى من الأحاديث وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم، فمن نجا
تباتم عرض علي الأمم. يقول انتبه وعرضها أن الله أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعه، يعني كشف له عن ذلك فأراه أمثالها أو مثالها إذا جاء الناس يوم القيامة وجاءت الأنبياء يوم القيامة. نعم.
فمن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فعبادته توحيده وتقواه طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل، والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم لأنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا.
الله أكبر. وإن لم يكونوا عددا لكنهم الأعظمون قدرا، ولهذا قالوا الجماعة أنت الجماعة ولو كنت وحدك، والجماعة موافقة الحق ولو كنت وحدك، هذا الجماعة لو رجل واحد في عصر وهو على الحق وسائر الناس على الباطل فهو الجماعة. فالجماعة ليست راجعة إلى عدد، الجماعة راجعة إلى وصف، فكل من وافق الحق واتبع فهو من الجماعة، فلو لم يوافق الحق إلى رجل واحد فهو الجماعة، فالجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله.
وهذا مكمن الخطر عند كثير من الدعاة، أنه ينظر إلى العدد فيحكم على نجاح الدعوة وعدمها بكثرة العدد وقلته، لا، إنما يحكم من نجاح الدعوة وعدم نجاحها بموافقة الحق والبعد عن الباطل. فالدعوة إن وافق صاحبها الحق وجانب الباطل فإنه الحق ولو كان وحده، لا ينظر إلى عدد. فالعدد هذا إذا أردنا العدد فأكثر الخلق يعني أتباعا تجد عند إبليس. إبليس من يتبع إبليس؟ جل الناس يتبع إبليس. وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
قال قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين، وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم،
أي في زمانهم وليس في العموم. فإن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأنبياء أتباعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم دخولا الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبمجموع الأحاديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا من أهل الجنة، إذن هي ثلثا أهل الجنة. نعم.
وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله: ثم نظر،
فإن الاختلاف ممحقة للبركة، فقد كانوا أكثر الناس أتباعا قبل التفرق. نعم.
قوله: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين وبعدهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين وبعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم، واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون
الثلاثة. إذن كل خيرية حصلت له، خيرية العلم وخيرية العمل وخيرية التمكين، كل هذا حصل لسلف الأمة. فسلف الأمة من الصحابة وممن تبعهم هم أفضل الأمة، وقد حصلت لهم جميع أنواع الخيرية، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي في العلم والعمل والجهاد. نعم.
فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
انتبهتم من هذه النقطة الدقيقة؟ إذن فضيلة هذه الأمة حصل بالكمية والكيفية، فالأوصاف هم خير الأمم أوصافا، والكمية نبينا أكثر الأنبياء أتباعا، إذن حصلت الفضيلة بالإثنين. نعم.
قوله: ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك، أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به.
نعم. انشغلوا، من هؤلاء؟ لما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فانشغلوا من هؤلاء، فتذكروا هذا نوع علم حتى يترتب عليه عمل، فإذا عرفوا أوصاف هؤلاء سعوا في تحصيلها والعمل بها. ففيه فضيلة الإنسان إذا اشتغل بالعلم والعمل، والعلم الذي يترتب عليه عمل، أما علم لا يترتب عليه عمل فلا فضيلة فيه. نعم.
وفيه جواز الاجتهاد، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
وبنوا على الفضائل العامة، لعلهم الذين صاحبوا رسول الله وهم يعرفون الفضائل، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وهم يعرفون فضيلة هؤلاء أيضا، إذا اجتهدوا بناء على أمور عامة ونصوص عامة. نعم.
قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه ولا يتطيرون، والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وألا تتعلق
يعني مع جواز ذلك، مع جواز أن تطلب الرقية ومع جواز الكي، إلا أن تركوا ذلك اعتمادا على الله عز وجل وقوة توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن خزيمة، قتله طليحة بن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة.
نعم. انتبهتم؟ فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، هنا سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بالدعاء، لكن سألها من حي إيه؟ حاضر. قال الشيخ عبد الرحمن ففي أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصير، فلا يصح أن تطلب من النبي بعد الموت، إنما كان الطلب من النبي في الحياة، فهذا رد على من جوز الاستشفاع برسوله بعد الموت والاستغاثة برسوله بعد الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ولا يجوز أن تسأله شيئا في قبر وتقول يا رسول الله ادعو الله لي أو يا رسول الله اشفع لي، إنما أن تطلب الدعاء من الرسول في حياته هذا لا إشكال فيه، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه لما أجدبت الأرض وامتنعت السماء من المطر جاء رجل إلى النبي وهو يخطب على المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فلم يدعو رسول الله، إنما سأل من النبي الدعاء لأن النبي حي حاضر. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الصحابة يأتون إلى قبره ويقولون يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا ادعوا الله أن يسقينا؟ أبدا، لأنه ميت. فدل هذا على بطلان اعتقاد من يعتقد في الأموات، وأنك تذهب إلى سيدك الحسين وسيدك البدوي وسيدك الدسوقي وسيدك كذا فاسألهم تفريج القربات ورفع المدلهمات وشفاء الأولاد، إنهم لا يملكون شيئا، هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فهذا شرك بالله. من ذهب إلى قبر من هذه القبور ودعاها من دون الله فهذا شرك بالله، لأن الله يقول والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لكن أدعوا الله كما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد علم النبي عبد الله بن عباس مع صغر سنه لما أردفه خلفه، والحديث عند الترمذي، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى، كما كان المشركون كذلك، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم لما كان لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.
قوله هنا أنت منهم يقول لما كان على مصمم إيمانه وفضل وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك راجع لوحي، وأن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم. نعم. ولهذا لا يجوز أن نعين أحدا أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إلا من شهد له النص، فالذي يقوله النص فلان في الجنة فلان في النار نقوله، وما عدا ذلك فلا نقطع لأحد بجنة ولا نار، بل نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء. طيب نكتفي بهذا القدر.